أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الأمارة الثالثة من أمارات البلوغ في المرأة أو في الأنثى، وهو الحيض. لا شك أن البلوغ كما تقدم له معنى عرفي، وهو أصل لغوي يراد منه بلوغ الشيء إلى غايته وما يترقب وصوله إليه. وعندما يطلق في الذكر والأنثى فالمراد بلوغ الذكر مبلغ الرجال وبلوغ الأنثى مبلغ النساء. ولا شك ولا ريب في أن العرف قائم على أن المرأة تبلغ مبلغ النساء إذا طمثت. قبل الطمث لا يقال بأن المرأة بلغت مبلغ النساء، إلا في حالة واحدة، وهي إذا وصلت إلى سن من تطمث ولم تطمث لمانع، وإلا على مستوى الاقتضاء البلوغ مبلغ النساء هو أن تتكامل المرأة فيزيائيا وفسيولوجيا وتصبح مرأة في العرف، وهي التي من شأنها أن تطمث لأنها في هذا الأوان تصبح امرأة. جيد. وهذه الجهة مهمة نسبيا يا أخوان في السير النظري للبحث، لأن هنالك روايات عديدة ورد فيها عنوان البلوغ فقط ورتبت آثار عليها، في بعضها بلغ فيها إن أدركت إن لم تدرك، روايات من هذا القبيل لها علاقة بالبلوغ العرفي بحسب الظاهر، وهو أن تبلغ مبلغ النساء، خصوصا روايات الاعتداد للمرأة، فقد ورد فيها شيء من هذا القبيل. منه مثلا ما ورد في الجزء 22 من الوسائل صفحة 178 الباب الأول أو الباب الثاني من أبواب العدد، باب أن الصغيرة قبل بلوغ 9 سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وإن دخل بها أو دخل بها. محل الشاهد مش العنوان، محل الشاهد الروايات في الباب. مثلا الرواية الثانية من الباب وفي إسنادها خلل بعلي بن حديد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال ليس عليها عدة وإن دخل بها. طبعا هذا ما بيبرر الدخول، بماذا عن الحكم التكليفي للدخول إذا كان قبل 9 سنين؟ الرواية الثالثة من الباب في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، وما جرى هذا المجرى من روايات كالرواية 6 و7 في نفس الباب وروايات أخرى في أبواب أخرى على نفس الغرار. إذ قد يقال بأن بلوغ المرأة عرفان كبلوغ الرجل، هو في مائها الآخر، لكن هذا الأمر أولا مما لا يتحقق في المرأة عادة من دون طمث، ثانيا مما لا يعلم حصوله فيها، لأن هذا الأمر لا يحصل في المرأة نوعان إلا عند العلاقة الخاصة، فإن مجرد الإثارة العادية لا تنتج ذلك عند المرأة في العادة، وهو الماء المصاحب للبلوغ إلى قمة الشهوة مثلا إن صح التعبير. عموما هذا تأسيس عرفي للقضية، فإن أسس الشارع شيئا آخر اتبعناه، وإن لم يؤسس لشيء آخر وبقيت الأدلة الشرعية ترتب الأحكام على عنوان البلوغ العرفي، فإنه لا ينبغي الشك في أن البلوغ العرفي عند المرأة هو الطمث. إلا قلت وأكرر، في امرأة من شأنها أن تطمث لكنها لم تطمث لأجل مانع من الموانع كمرض مثلا، وهي التي في سن من تحيض ولا تحيض. جيد. أما على مستوى الأقوال في المسألة، فإنه ادعي الإجماع في غير واحدة من الكلمات على أن الحيض ليس بلوغا ولا يتحقق إلا بعد البلوغ. وإن كانت المسألة بحسب الظاهر غير إجماعية، إذ صرح الشيخ في المبسوط أن البلوغ يحصل بأمور ثلاثة في الأنثى: الاحتلام والتحيض والسن، وعبارته صريحة في أن الحيض كالاحتلام وكالسن في تحقق البلوغ به. وكذا عبارة ابن حمزة الطوصيفي، ابن حمزة الطوصيفي الوسيلة. ومع وجود مثل هذا التصريح ربما لم يمكننا قبول دعوى الإجماع، أو لا أقل لا نستطيع حينئذ أن نزعم وجود إجماع مستقل في المسألة. نعم، أغلب الظن أن المجمعين إنما أجمعوا في المقام لإجماعهم على أن ما تراه المرأة من الدم دون سن التاسعة ليس بحيض، وما تراه بعد التاسعة فلا يحقق البلوغ، لأنهم أجمعوا من جهة أخرى تقريبا على أن سن التاسعة هو البلوغ بالسن. ولذا فما لم نحرز أنها بلغت التاسعة فلا نحرز أن الدم الخارج منها حيض، وحيث يمكننا إحراز حيضيته فقد أحرزنا أنها في التاسعة، والتاسعة بلوغها، فلا تبقى موضوعية لعلامية التحيض هنا. وقد حاول بعض المحققين أن ينقب الجدار في هذه المسألة، فأفاد أن الثمرة يمكن أن تظهر فيما لو كانت المرأة مشكوكة السن، لا يعلم سن ولادتها على وجه الدقة، وحينئذ فإذا ترددنا في حصول البلوغ من عدمه بالسن، فإذا تحيضت كان التحيض دليل بلوغها على سبيل الموضوعية. نعم، لا بد لكي يكون ذلك دليلا من أن يكون الدم الخارج بمواصفات الحيض، يعني دم ثخين أسود اللون إلى آخره أو يميل إليه، لا لقاعدة الإمكان التي أسسها الفقهاء. ذلك أن قاعدة الإمكان مجراها، من شأنها أن تحيض إذا خرج منها دم وشك في حيضيته، لا التي هي محل كلامنا ولم يثبت أن من شأنها ذلك بالفعل، بل من باب ما يتحصل من خروج الدم الذي هو بصفات الحيض من اطمئنان أو يقين بتحيضها. هذا الكلام كما ترون يا إخوان لا يجعل التحيض دليل بلوغ بمعنى محقق للبلوغ، أي سبب بلوغ، ذلك أنه في غير حالات حصول اليقين فإن التسليم بأن الدم الذي تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض مع جريان الاستصحاب عدم بلوغ التسع يكفي للحكم شرعا بلازم شرعية، وهو أن هذا الدم لا يحكم بكونه دم حيض. وفي حالات اليقين بكون الدم حيضا فإنه يكشف ذلك عن كونها قد بلغت التسع، فلا يكون الحيض سوى واسطة في الإثبات، لأن اليقين المزعوم في المقام ليس هو اليقين بمواصفات الدم فيزيائيا، وإلا فقد تتحقق هذه المواصفات قبيل التسع، فإن مثل هذا اليقين لا ينفعنا ما دمنا قد أجمعنا على أن ما تراه المرأة وإن كان بالمواصفات قبل إتمام التسع ليس حيضا، فيكون البلوغ به فرع التحيض فيزيائيا لا فرع التحيض شرعا، وهو ما لم يقل ولا يقول به أحد كما لا يخفى، لأن البعض الذين قالوا بالبلوغ بالتحيض إنما قالوا به فيما كان حيضا عند الشارع لا فيما كان بلوغا فسيولوجيا في المرأة، وعلى هذا الأساس فلا يبقى إلا التيقن بأنها بلغت التسعة، وهي حالة نادرة أن يحصل هذا الشيء، فيكون حينئذ كاشفا لا موضوعية له في تحقق البلوغ كما هو واضح. كل هذه الكلمات إنما تتأتى على أساس المتسالمات من كون سن التاسعة هو البلوغ للمرأة، ومن كون ما تراه المرأة قبل التاسعة لا يحكم بتحيضها به شرعا، وهما أمران في الجملة في الأول مسلم والثاني مسلم بالجملة، يعني لم نرى من نازع فيه أو خالف، وظاهر الأدلة يفضي إليه قصد عدم الحكم بالتحيض قبل التاسعة فيما يرى من الدم. جيد، وعلى هذا الأساس فلا يبقى مجال لجعل الموضوعية للتحيض في تحقيق البلوغ،
وهذا الكلام لا ينافيه ما ورد في بعض الروايات من أن المرأة تبلغ وهي بنت 9 لأنها تحيض في هذا السن، فإن هذا بمجرده يجعل فلسفة تحديد السن بالتاسعة هو التحيض، وإن لم يرتب الشارع الآثار على ما يخرج من المرأة دما حيضيا بصفاته، فنحن مطالبون بإثبات نكتة تثبت في كتاب الحيض في العادة، وهي أن ما تراه المرأة قبل 9 لا يحكم بتحيضها به وإن كان بمواصفات الحيض. ومطالبون فيما يأتي بإثبات أن التحيض بإثبات أن سن 9 يثبت به البلوغ. جيد، أما الأمر الأول فتوجد فيه روايات يا إخوان، من جملة هذه الروايات ما ورد في الجزء 22 من الوسائل صفحة 179، الحديث الرابع عن عدة من أصحابنا أي الشيخ الكولي عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، في السند سهل على الخلاف في سهل ونحن نعتبره، قال قال أبو عبد الله عليه السلام 3 يتزوجن على كل حال التي لم تحض، يعني وإن كانت للتو مطلقة، ومثلها لا تحيض، يعني ليست في سن من تحيض في العادة. قال قلت وما حدها؟ ناس نسوان تتفاوت في هذا، في المناطق، في الأمزجة، في الأطعمة، في الحر والقار إلى آخره. قال إذا أتى لها أقل من 9 والتي لم يدخل بها، هذا شق ثاني، تتزوج على كل حال يعني لا تحتاج إلى عدة، والتي قد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض، مش يأست في سن يحيض مثلها، يعني قطعها الحيض مبكرة، لا هذه تعتد بالأيام. قلت وما حدها؟ قال إذا كان لها 50 واضح الرواية، لا تحيض ومثلها لا تحيض، وإن حاضت يعني نادر. قال قلت وما حدها؟ قال إذا أتى لها أقل من 9 واضح الرواية. جيد، الرواية الثانية الحديث 5 صفحة 183 من الباب الثالث، محمد بن الحسن أي الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضل، سند الشيخ الطوسي لابن فضل فيه بحث طويل يا إخوان، فيه ابن الزبير القرشي نحن نوثقه لكونه من المعارف الذين لم يطعن فيه معهد، ويوجد سبيل لهذا غير توثيقه وهو التعويض في الإسناد لرواية جميع كتب وروايات علي بن الحسن بن فضال من قبل الشيخ النجاشي بإسناد معتبر، وهو يلتقي في هذه الكتب مع الشيخ الطوسي فيما عدداه من كتاب الفهرست لدى الاثنين، ويروي النجاشي كل هذه الكتب بطريقين، أحد الطريقين هو نفس طريق الشيخ الطوسي اللي في ابن الزبير، والطريق الآخر هو الطريق السليم سندا، هذا بيان الصحيح باختصار شديد يعني لصحة التعويض. بينما السيد الخوئي في المعجم وفي المستند في أكثر من مكان عبر بها العبارة، قال والطريق من الشيخ النجاش
إلى علي بن الحسن هو نفس طريق الشيخ الطوسي، ويمر عبر نفس الشيخ المباشر، إلا أنه غير مبتلى بالضعف الناتج عن وجود علي بن محمد بن الزبير في السند، بينما السند الصحيح عند الشيخ النجاشي هو غير الذي يمر عبر أحمد بن عبدون الذي يروي عنه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وفيه علي بن محمد بن الزبير. فالنكتة المتستمسك بها لتصحيح التعويض هنا هو كون السندين إلى نفس الكتب، فيثبت أن نفس الكتب التي نقل منها الشيخ الطوسي لها سند معتبر وإن لم يكن عنده. عن هذا الكلام يا إخوان يتوقف صحته على كون الطرق إلى واقع الكتب مش إلى العناوين كما هو واضح، وهذا ما هو ثابت هناك لسه في محله. لكن أنا في غنى عن كل هالبحث يا أخوة، فإن ابن الزبير من مشاهير مشايخ الإجازة، مش أي شيخ إجازة، الذين ينطبق عليهم عنوان المعارف الذين أكثر من الرواية وأكثر الطائفة عنهم وتلقيت روايات من جهتهم بالقبول ولم يطعن فيهم أحد. إذا اجتمعت هي العناصر في شخص صار من المعارف. جيد، ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، ربما كانت نفس الرواية يا إخوان بس مروية بأسلوبين، يعني نفس الرواية الصادقة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة يتزوجن على كل حال، التي قد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض. تقدم وتأخير صار. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت 60 سنة فقد يأست من المحيض. مضمون مختلف كتير. ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها هذه بتتزوج على كل حال. هي الثلثي يعني اليائس التي لم تحض ولم يدخل بها. جيد، طبعا إذا ما بدنا نفوت على هذا البحث يا إخوان 50 و60 وفي طائفة مفصلة تقلب النسبة بين الطائفتين كما هو واضح، يعني بين الأولى والثالثة، بس مو محل بحثنا فعلا. جيد، الرواية الثالثة رواية ابن سينان في الجزء 19 من الوسائل صفحة 365. الحديث 12 الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن سماح، هذه تعرضنا لسندها نحن يا إخوان سابقا، وفي المصدر جعفر بن سماح أيضا يروي عنه الحسن، عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان، معتبر الرواية على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام استعرضناها عندما استعرضنا رواية السن في الذكران، قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض ل9 سنين. هذا اللي قلت واستدركت يا إخوان دفع دخل مقدر، أن هذه الرواية بحسب ظاهرة تعلل 9 سنين بالتحيض. أقول لا منافاة بين هذه الرواية والروايتين السابقتين كما لا يخفى، إذ هذه لا تتحدث عن قانون العلية والمعلولية، هذه تتحدث عن أن المرأة في العادة في هكذا سن تحيض، وها إذا ضممناها إلى ما قبل الدم الذي تراه قبل ذلك بالطائفة الأخرى نثبت أنه ليس دم حيض ما دون 9 سنين، فتكون النتيجة حينئذ أن سبب الحكم ب9 سنين بالسن هو أن المرأة من شأنها أن تحيض في هذا السن، فسواء حاضت أو لم تحض. عموما هذا له علاقة بعلامية السن.
الرواية اللاحقة في الجزء الرابع، راجعوها بلباس المصلي يا إخوان، إنه المرأة إذا تحيضت، هذه فيها نقطة جديدة. الجزء الرابع صفحة 405. الحديث الرابع. الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. سند الشيخ الصدوق لا يونس بن يعقوب سند صحيح يا أخوان، فيه الحكم بن مسكين فقط، والحكم بن مسكين وثقه السيد الخوي لأنه من رجال التفسير، ونحن نوثقه لرواية ابن أبي عمير وغيره عنه، مو مهم. المهم وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال نعم ثوب واحد يعني شورت مثلا، قال قلت فالمرأة، قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده. جعل واجبات البالغة، لأننا نعلم من خارج أن الخمار من شؤون التكليف كما لا يخفى، الستر الكامل في الصلاة، فإذا لم تكن مكلفة تصلي كيفما كانت، لأن عبادتها إما تمرينية وإما استحبابية على القولين، في الاستحباب أيضا عليها أن تتستر، لكن من باب أنها ليست أهلا للخطاب، وإلا في المستحبات للبالغين أيضا لابد وأن يؤتى بها على وجهها وإلا لا تكون. المهم هنا رتبها على الحيض يا أخوان، الحكم لا ينفي ترتبه على عنوان آخر كما لا يخفى. وهو أن تكون هنالك أمارة أخرى تثبت، فلا تعرض مثل هذه الرواية روايات السن التي تجعل من شأنها أن تحيض، وإن كان ظاهر الأول لها والتحيض الفعلي كما لا يخفى. جيد، هذا خلاصة ما يقال بالنسبة للتحيض يا إخوان، أكثر من هيك ما في كلام يعتد به. والخلاصة النتيجة أن الحيض على ما هو المجمع عليه والمستدل عليه بالأدلة بمقتضى ظواهرها، من أن تحقق الدم في الموضع المعتاد ولو كان بالمواصفة دون إتمام التاسعة لا يكون حيضا، وإذا ما التفتنا إلى سن التاسعة بلوغ إما مطلقا أو في الجملة، لأن أحدا لا يقول بأنه ليس ببلوغ مطلقا، بالنسبة لستر الرأس فيه كلام، بالنسبة للصوم فيه كلام أنه سنة إلى 13، لكن أصل البلوغ في الجملة لا يقول أحد بأنه لا يكون بالتاسعة فيما نعلم. على كل حال على أساس هذا وهو الصحيح والمنصور والمشكور بل المجمع عليه في أكثر الكلمات دعوا وتحصيلا، هو أن الحيض حينئذ لا نتصور أن يكون أصيلا في تحقق البلوغ وله الموضوعية. وأما الحمل فقد اتضح الكلام فيه، فلا داعي لاستئناف كلام حوله، إذ من الوضوح بمكان أن المرأة لا تحمل قبل أن تحيض ولو في الداخل، طبعا مش بالضرورة يخرج الدم إلى الخارج، وإن كان غالبا ما يخرج. وما يقال في بعض الكلمات من أن المرأة تحمل بمائها لا بتحيضها، وهو كلام لا ينبغي سماعه، وإن ربما ظهر من بعض كلمات الأطباء قديما، ونسبة الولد إلى الماءين إن صح فيكفي فيه أن تكون البويضة للمرأة لا تلقح بماء الرجل لولا ماء المرأة، لا بمعنى أن الولد يكون من مائها، فإنما يخرج من طرائبها على أحد التفسيرين في الآية، أو أحد التفسيرين في الأمشاج، لا يتجاوز دوره فيما بات معلوما وبديهيا وواضحا. تسهيل عملية التلقيح، لا أن الولد يكون منه. وحتى بعض الروايات أنا لا أردها التي تقول، ومعاذ الله، التي تقول بأن عظم الولد ومخه يكون من الآب وشكل شعره وما أدري وما أدري إلى آخره، على تقدير صحتها واعتبار بعضها، فإن هذا يكون من جهة أن الولد في الأم يتغذى على ماء الأم، على كل حال على دم الأم أو على ما كان سيتحول إلى دم لولا الحامل إلى ما هنالك. يحمل له محامل كثيرة في مثل هذه الوجوه، فلأن بالتطحم والتسرع برد أمثال هذه الروايات. عموما الحمل لا يكون إلا في مرحلة متأخرة، فلا يتصور إلا كاشفا كما هو واضح. إن قلنا بالبلوغ بالماء فهو لا يتحقق إلا بعد الماء، وإن قلنا بالطمث فهو لا يتحقق إلا بعد الطمث. نعم الطمث المحكوم به قد يتحقق الحمل قبله، نادرا جدا، وهو كما لو تحيضت قليلا جدا ولم يخرج إلى الخارج. هذا ما اسمه حيض شرعي، اسمه حيض عرفي، حيض طبي، ها؟ لأنه من دون تولد بويضة لا يتصور تلقيح كما هو واضح. نعم بسبب الدقة العقلية مو بالضرورة، يمكن أول بويضة نزلت من المرأة هي التي لقحت وما تحولت إلى عدد شهري كما هو واضح. إن تصورنا أن الحمل قد يحصل يا أخوان من دون السن ومن دون التحيض، التحيض الشرعي يعني من دون خروج دم إلى الخارج، كما لو كانت الملقحة أول بويضة، ها؟ لا نستطيع أن نتصور أنه يحصل من دون الماء المعهود. إذا تصورنا ذلك فحينئذ يكون الحمل دالا على البلوغ، على قول يعني بلوغ، ولكن حينئذ لا دليل على ذلك يا أخوان، إذ ما دل على أحكام الحامل لم أجد فيه شيئا دل على أحكام البلوغ أبدا. قصة تعتد وغير تعتد إلى آخره، فإنها ليست بلوغا بشكل مباشر كما لا يخفى، والأمر سهل يا أخوان ما دمنا نعلم أن مثل هذا لا يتحقق إلا بعد البلوغ. وإذا جمعنا هذا مع قصة التحيض فالأمر أسهل حينئذ، إذ سن التاسعة قد تحقق قبل ذلك. من هنا بات واضح عندنا يا أخوان أنه ما عندنا علامة في المرأة مهمة في هذا المجال مثمرة، يعني الإنبات مش ثابت وبيتأخر، والدعية الإجماع قلنا ما حصل، الاحتلام آمنا به ولا يتحقق في العادة إلا في فترة متأخرة، تحيض لا يكون إلا بعد 9 سنين، الحامل واضح طريق الأولى لا يكون إلا بعد التحيض ولو الفيزيائي منه بمعنى عن الحكم الشرعي. فيبقى حينئذ السن هو الأساس في هذه العلامات من حيث الثمرة العملية مش نظرية. ومن هنا فإن المشهور جدا شهرة عظيمة أنه إتمام التاسع وإكمالها، وربما قيل بغير ذلك أو بالتفصيل يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.